السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابة، اللهم آمين. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أم مريم، تفضل. أخت مريم من فلسطين
تقول: فتى تقدم لي شاب يظهر عليه الدين والخلق، ولكنه اشترط أن أكون ربة بيت فقط وعدم إكمال دراستي وعدم العمل، والإسلام لم يحرم طلب العلم والعمل الشريف الذي لا يخل بواجبات البيت. ما نصيحتكم لمثل هؤلاء الفتيات يتقدم لهن الرجل الصالح الذي يرفض الدراسة والعمل، وهذا الموضوع منتشر في هذا الوقت؟
إن شاء الله يا مريم. مرحبا أختي، تفضلي. أم يوسف،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، هي فيها موضوع صغير وفيه نفس الوقت سؤال وبنفس الوقت نصيحة.
تفضلي.
اللهم صل على محمد. ما رأيك أو ما حكم الرجل الذي يبيح بأسرار أمه وبيت أمه وعلاجها وما تعاني منه من مرض، وما يكون يعني يكون أحيانا يكون المرض ضغط عليها لدرجة إنها مثلا يقولون لها صلي تقول لا ما صلي وهي تعبانة، ولا هي من أهل الصلاة، فيقوم الرجل هذا ويبيح بالكلام هذا عند زوجته وزوجته عند أهلها، وينتشر الخبر على قولتنا في الفريق كله. فما الحكم وما النصيحة؟
وش قصده لما يذكر مثل هذا الكلام؟ ما قصده؟ إيش اللي يقصده يعني؟
والله ما أدري يا شيخ، أنا لما أسمع في مجالس ينفطر قلبي، لأني ما أرضى للأمهات عقب هالعمر وهالتربية والعناء، حتى صرت رجل تبوح بأسرار أمك وبيت أهلك لزوجتك، وزوجتك تبيح لأهلها ويلا وهالمجرة من بيت لبيت.
طيب، أبشري يوسف، أبشري.
أي النصيحة. والسؤال الثاني يا شيخ.
أيوة.
اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيوة. هل حافظ القرآن يكذب؟
طيب يا أم يوسف،
يعني لست أنا وإن شاء الله نمو بنا وأعوذ بالله من الكلام هذا، ولو وأتمنى من المسلمين جمعاء لي والغيري، ولكن إذا وجدنا مثل هالشخص سواء امرأة أو رجل في التحفيظ وبعمق يمكن أعمق من ما الواحد يتصور، ومع ذلك يكذب وفي ملامسات قطيعة للرحم، هل ممكن تتكون الأشياء هذه في حافظ القرآن؟
طيب يا أم يوسف، أبشري، تسمعين الجواب بحول الله.
وبرضو بعد نبي نصيحة في هالموضوع
إن شاء الله. حاضر، أبشري.
الله يجزاك خير ويطول في عمرك على طاعتك وينور طريقك.
آمين. شكرا لك يا أم يوسف، جزاكم الله طول عمرك. مرحبا. مرحبا. معاد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، عندي سؤالين. سؤال الأول، عرفت مؤخرا أنه الخوف من القبور شرك أكبر، وأنا لا أخاف منهم ولا أعتقد بهذه المعتقدات يعني الشركية.
الخوف من إيش يا معاذ؟
معاذ.
الخوف من ماذا يا معاذ؟ إيش تخاف منه؟ إيش؟
من القبور.
القبور؟ كيف الخوف من القبور؟ ما فهمت.
مثلا الأضرحة اللي يبنوها عباد القبور مثلا الموجود في مصر وغيرهم من البلدان.
يعني قصدك الخوف من المقبورين؟
نعم.
وليس من المقابر؟
لا لا، صحيح.
أي من المقبورين. طيب.
نعم نعم. وعادي يعني معتقدي صحيح وأعلم أنه لم يكن نفعا وضررا، لكن عندما أتحدث لا أشعر بارتياح، أشعر بعدم ارتياح. ما حكم ذلك؟ وسؤالي الثاني، من كنت صغير جدا أولاد عمي كانوا يخوفونني بالظلام، ومن بعد هذا ما كبرت أصبحت أعرف أن الظلام شيء يعني مخوف فيه، لكن لدي عندما أبقى في مكان مظلم أشعر بعدم ارتياح كبير ورغبة في الخروج.
لما تقف في مكان مظلم إيش يحصل؟
أشعر بعدم ارتياح ورغبة في الخروج السريع.
أنا نفس الشيء، والزميل وائل في لغة الإشارة نفس الشيء، الجميع يخاف من الظلام. يعني إذا دخلت في مكان مظلم كل واحد يتمنى الخروج والسرعة، أنا والزميل وائل والمخرج والمصورين. أين الجديد يا معاد؟ أنت عندك وسواس ها؟
يعني لو كيف الطريقة أتمكن من التخلص من
الشهر؟ شهر يا معاد، بارك الله فيك. مرحبا مرحبا أم راشد.
السلام عليكم شيخ.
مرحبا مراشد، عليكم السلام.
لو سمحت شيخ، هل يجب تطبيق تشديد المد سورة الفاتحة في الصلاة؟
أي قصدك المدود الموجودة في الفاتحة؟
هي شيخ
المدود ها، مش مش الأحرف المشددة
اللي هي الياء وال
كيف الياء؟ الياء مشددة ما فيها مد.
الرحمن الرحيم، المدود هل أمد بها صوتية؟ يعني أمد فيها بالمد، أمد فيه ولا لا؟
طيب إن شاء الله يا مراشد.
ممكن شيخ سؤال ثاني؟
ممكن إيه؟
ممكن الشيخ سيرة ذاتية لك، نبي نعرف عنك أكثر.
هذه فتاوى هذه. بارك الله فيك يا مراشد.
بارك الله فيك.
مرحبا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، يمكن مرض إنسان مريض بالبواسير ودار الدواء بيده، دار الدواء بيده لمس البواسير، هل هذا ينقض الوضوء؟
إن شاء الله.
شكرا شيخ.
أهلا وسهلا. طيب لعلي أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخت مريم من فلسطين. مريم تقول في فتاة يعني تقدم لها شاب يظهر عليه الدين والخلق، لكن اشترط عليها مجموعة شروط، منها قضية ترك العمل وترك الدراسة وأن تكون ربة بيت وشيء من هذا القبيل. تقول يعني أصبحت هذه ظاهرة عندنا موجودة عند الشباب الصالحين، يتقدمون للفتيات ويطلبون مثل هذه الشروط. أختي مريم من فلسطين بارك الله فيك، بالنسبة لي ما يتعلق بالشروط في النكاح على قسمين، شروط من وضع الشارع سبحانه وتعالى وشروط من وضع العاقدين. فالمرأة تشترط على زوجها كذا وكذا وكذا، والزوج أيضا ممكن أنه يشترط على امرأته كذا وكذا وكذا. بالنسبة لطلب الزوج من المرأة التي تقدم إليها بأنها لا تعمل، هذا حق مشروع له وحق مشروع لها، هي أن تقبل أو ترفض. يعني ما أحد وضع السيف على رأسها ويقول لازم توافقين، لا، هذا راجع لقناعتها. فإذا قالت والله أنا لا، أنا أريد العمل وأريد الاكتساب وأنا سأساعدك، تقول لمن تقدم لها، فإن رضي بهذا الحمد، ما رضي هي حرة في قبول هذا الخير. مسألة الدراسة، إذا قال الخاطب أو المتقدم أنا لا أسمح لك بالدراسة وافقت الحمد لله، ما وافقت شأنها. لذلك هذه الشروط التي يضعها الناس هذه معروضة للقبول أو الرد، للقبول أو الرفض مثلا، راجع للبنت، راجع للفتاة. لكن هو الكلام على قضية يعني هل الآن الدراسة عائق أمام الزواج؟ أنا ما أعتقد بأن الدراسة عائق أمام الزواج، خاصة إذا كانت الفتاة متدينة ومستقيمة ومحافظة على نفسها وبعيدة عن الاحتكاك بالرجال مثلا. وش المانع أن المرأة تتفقه وتتعلم وتكتسب يعني معارف وعلوم؟ فإذا كان بعض المتقدمين يعتقد بأن هذا ليس من دين الإسلام وليس من شيء، هذا غلط، هذا فهم مغلوط، هذا فهم مغلوط. كذلك العمل، العمل ممكن للمرأة أن تعمل وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية اللي تتناسب مع أنوثتها وتتناسب مع قدراتها. وش المانع أن تكون معلمة في مدرسة بنات، أن تكون موظفة في جمعية نسائية مثلا أو شيء من هذا القبيل، وش المانع؟ لكن عموما أخت الفاضل، هي الأمور، أنا اللي أعرف بعض الشباب يتمنى زوجته تكون موظفة، ها؟ وفي من الشباب من لا يرفض قضية أنها تعمل. هذه ثقافات موجودة عند الناس، وما أعتقد أختي مريم سامحيني أقول بأنها ظاهرة، يمكن أنتم تعيشون في مجتمع أو بيئة معينة قد يكون هذا موجود، لكن عموما المرأة يعني في هذا الأمر هي ولله. إذا كانت المرأة حريصة على أن تستقل في بيت مع زوجها وتبني أسرة وزوجها عنده القدرة على أن يقوم على النفقة عليها وعلى إسكانها وعلى يعني بقية الأشياء، بالعكس هذا أعتقد يعني شيء عظيم للمرأة أن تجلس ملكة في بيتها وزوجها يخدم على البيت وينفق عليها وينفق على أولادها. وين يعني هل الآن شقاء المرأة بالعمل والكد في المصانع والمعامل والمكاتب يعني تعتقد بأنه أفضل من أن تجلس في بيتها كأنها ملكة؟ فشتان بين هذا وهذا. لكن بعض البنات عندها ثقافة معينة، مسألة قضاء الوقت ومسألة كذا وكذا. عموما يا بنتي الله يرضى عليك بارك فيك، هذه مسألة راجعة للقبول أو الرفض، ما نستطيع أن نقول للناس. بعض الشباب عنده فكرة بأن عمل المرأة غير مناسب وما يرضى هو، يعني عنده اعتبارات معينة وعنده يعني حسابات معينة مثلا، ممكن نحترم رأيه، ما نستطيع نفرض عليه نقول لا لابد تتزوج امرأة مثلا موظفة أو امرأة تدرس. بارك الله فيك، وصلى الله تعالى يسر لبنات المسلمين الأزواج الصالحين ولشباب المسلمين الزوجات الصالحات، اللهم آمين. أم يوسف من السعودية تقول: ما حكم الرجل الذي يذيع أسرار والدته عند الناس عند زوجته، وزوجته تنقل هذا الكلام ويذكر بأنها مريضة بالمرض الفلاني وأحيانا ما تقوم للصلاة بسبب كذا وهي امرأة مصلية وشيء من هذا القبيل، تقول ما حكم ذلك وما هي النصيحة؟ أختي أم يوسف من السعودية بارك الله فيك، طبعا الغالب على الناس جميعا وعلى أهل الإسلام خصوصا أنهم يحافظون على أسرار الوالدين وعلى ما يمران به من أزمات وشيء، وهذا هو الغالب ولله الحمد. وجود حالات شاذة ونادرة طبعا ما يمكن أننا نعممها على جميع الناس، فإذا وجدت والله حالة حالتين 100 200 أمام ملايين من البشر، ما أعتقد بأننا من العدل أن نقول والله ظاهرة ولا أغلب الناس، لا، إنما نحصرها ونضيقها في مجالها وفي أشخاصها، واضح؟ لأن العادة جرت بأن الناس يحترمون آبائهم وأمهاتهم، وإذا حصل منهم شيء من الخطأ شيء من الضرر ما يذيعون للناس، هذا الأصل. الأمر الثاني أختي الفاضلة، في الغالب أن من يظهر أو من يخرج منه شيء يخبر عن والديه مثل ما ذكرتي قد يكون من باب الإخبار، بمعنى أنه والله سئل عن والدته فقال والله الوالدة مريضة مسكينة اليوم ما قامت على الصلاة من شدة مرضها مثلا، الوالدة الله يعينها عند المرض الفلاني وتأخذ الأدوية الفلانية، من باب الإخبار. وفي الغالب أن الزوج يتبسط مع زوجته ويتكلم معها مثلا يقول والله والدتي الله يعين ادعي لها عندها كذا وعندها كذا، كون المرأة هي اللي تروح تسولف وتنقل هذه مشكلة المرأة مش مشكلة الزوج، واضح؟ فيعني في من الناس من يخبر، يعني يمكن أم يوسف أنت الله يحفظك ويحفظ الوالدة، يمكن لو سألوك كيف الوالدة تقول والله تعيبينها شوي وعنده والله كذا وتروح للمستشفى وكذا، أنت تخبرين بشيء، يعني هذه أشياء طبيعية في دنيا الناس، واضح؟ الشيء الآخر اللي هو فعلا يعتبر جريمة أن الإنسان يتشفى بوالدته، أنا أستبعدها تماما، أنه والله يخبر وأنه والله كأنه يلوم أو مثلا يتشفى بالوالد، هل هذا يفعله إنسان عاقل؟ ما أعتقد والله. لذلك أختي الفاضلة، إن وجد يعني براءة من الزوج في الإخبار عن حالة والدته تروح الزوجة تنقلها بحالة من الخبث، الإثم على الزوج مو على الزوج، ومع ذلك ينبغي للإنسان أن يحافظ على مثل هذه الأمور كما جرت العادة عادة الناس، وأنه ما في داعي للكلام، يعني مثل ما كان بعض السلف إذا سئل وهو مريض خير اليوم ما جيت صلاة الصبح ما جيت كذا، يقول والله مريض، ثم يقول يردف هذا، يقول إيش؟ يقول إخبار وليس شكوى، أنا أخبرك ما أشتكي لك، أنا أشتكي إلى الله عز وجل، إنما أخبرك لأنك أنت سألتني ليش ما شفناك في الصلاة اليوم، ما شفناك لنا وقت، يقول أنا مريض. فلكن عموما الأصل أن الإنسان يراعي مشاعر والديه، وهذا من البر، من البر أن الإنسان يحافظ حتى على مشاعر والديه وأن لا يمسهما شيء. بارك الله فيك يا أم يوسف. أم يوسف تسأل تقول هل يعني حافظ القرآن ممكن يكذب وأيضا يصدر منه شيء مثلا من الأعمال كقطيعة الرحم وشيء من هذا القبيل؟ أختي أم يوسف من السعودية بارك الله فيك، أولا بالنسبة لبني آدم ما منهم أحد إلا وهو خطاء، ما منهم أحد إلا وهو خطاء، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولهذا الله جل وعلا استحق اسم التواب والغفور. لماذا؟ لأنه يغفر للتائبين ويمحو ذنوب المستغفرين سبحانه وتعالى، لهذا ما في أحد من الناس إلا ويقع في الخطأ. الخطأ والذنب يقل عند شخص ويتوسط عند آخر ويكثر عند آخر على قدر الإيمان الذي عند الإنسان. وبالنسبة لحفظة القرآن ليسوا معصومين، يعني الصحابة هم الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، عقيدتنا بأنهم غير معصومين، لكنهم هؤلاء اصطفاء واختيار من الله لما علم الله عز وجل من سلامة سرائرهم وصدق سيرهم وأمانتهم حتى أمنهم على نقل القرآن والسنة رضي الله عنه. ومع ذلك نحن ما نعتقد فيهم العصمة، العصمة في النبي عليه الصلاة والسلام. لكن جرت عادة الناس أن الذنب الذي يصدر من الرجل الصالح أعظم من الذنب نفسه الذي يصدر من غيره، وهذا طبيعي في البشر، هذا طبيعي في البشر. ولذلك خطأ العالم وخطأ الصالح مثل ما يقولون بالعامية يطبل له، يطبلون له، أوه فلان قال كذا، ويمكن هذا القائل واقع في نفس الذنب. لهذا أخت الفاضلة حافظ القرآن بشر من البشر، صحيح يجب عليه أن يترجم القرآن ترجمة عملية واقعية من خلال أقواله وأعماله وأفعاله وتصرفاته، وأن ينأى بنفسه أن يقع في مثل هذه المستنقعات الآسنة من الذنوب والخطايا، هذا مطالب. ولذلك مثل ما قال ابن مسعود أهل القرآن يعرفون بليلهم إذ الناس نائمون، يعني يقومون الليل، وبنهارهم إذ الناس صامتون، وبحزنهم إذا الناس يضحكون، يعني هو يشير بأن أهل القرآن يتميزون عن غيرهم. لكن نحن ما نعتقد فيهم العصمة أختي الفاضلة، فقد يكذب حافظ القرآن وهذا خطأ وذنب عظيم يجب عليه أن يستغفر الله منه، قد يسرق مثلا، يحصل سرقة منه مثلا. لذلك يعني نظرة الناس إلى الأخيار والفضلة هو صحيح، لكن أننا نضفي عليهم قداسة أو نعتقد بأنهم ما يمكن يخطئون هذا غير صحيح. يعني لهذا الله عز وجل مثل ما ذكرت قبل قليل من أسمائه التواب الغفور الرحيم الستير، يستر على عباده، ويقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون قل إلا من تاب وآمن. عندنا قصة الصحابة الثلاثة الذين خلفوا وقعوا في ذنب عظيم لأنهم تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الله تعالى أمر نبيه بأن يهجرهم، فهجروا 50 ليلة 50 يوم ما أحد يسلم عليهم ولا أحد يتبسم في وجوههم ولا أحد يسأل عنهم ولا أحد يجالسهم 50 يوم حتى أنزل الله توبته عليه. لقد تاب الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الآية، تاب الله عز وجل عليهم، هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لقد تاب الله على النبي والذين آمنوا، بمعنى أن الحافظ القرآن بشر من البشر، يصيب ويخطي ويذنب ويتوب ويستغفر، لكن عموما حقيقة مثل ما ذكرت أنا ما يليق بأن الإنسان يستمر، خاصة أن الكذب خصلة قبيح من خصال المنافقين. إذا صدرت من حافظ القرآن كذبة مرة هذه يعني تحتمل منه، لكن أن يجعل الكذب له عادة هذه الكارثة وهذه المصيبة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الرجل يعني والمرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، لأنه قال في أول الحديث: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. قطيعة الرحم هذه أيضا مصيبة. كيف؟ قارئ القرآن وحافظ القرآن ما مر عليه قول الله عز وجل: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. هذا أمر من الله بصلة الرحم. ما مر عليه قول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لهذا القاعدة الشرعية أن ذنب العالم ليس كذنب العامي، وذنب حافظ القرآن ليس كذنب الإنسان العادي الذي يعني قد يكون عنده فسق وعنده فجور وعنده كذا، فرق. لهذا نجد التعامل مع الشخص يعني الذي له مقام في الإسلام يختلف عن شخص ليس له مقام في الإسلام، واضح؟ أو قدم صدق في الإسلام. العلماء الخطأ بالنسبة للعالم زلة العالم ذهاب العالم، كما يقول كما أثر عن بعض السلف: زلة العالم ذهاب العالم. لماذا؟ لأن الناس يتبعون ويقلدون. كذلك حافظ القرآن ما يليق أبدا أنه يكذب أو يقطع الرحم أو يغتاب أو ينوم أو شيء من هذا القبيل. معاذ من الجزائر يقول: يعني عرفت مؤخرا بأن الخوف من المقبورين هذا يعني من الشرك. يقول: الحمد لله يعني تخلص من هذا، لكن أحيانا يعني لما أتحدث لا أشعر بارتياح حول هذه المسألة. يا معاذ بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهؤلاء الأموات المقبورين، هؤلاء هم بأمس الحاجة إلى الأحياء، وليس الأحياء بحاجة إلى الأموات أبدا. يعني المسلم الموحد المتبع لكتاب الله المتبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام يعتقد اعتقادا جازما بأن هؤلاء الموتى المقبورين هم بحاجة إلى دعاء الأحياء، بحاجة إلى صدقة الأحياء، واضح؟ أما أن يجعل هذا الإنسان عكس بحيث أن الميت أن الحي يحتاج إلى الميت، نسأل الله العافية والسلام، فهذا لا يقره لا نقل ولا عقل، لا نقل ولا عقل. أما النقل فالله جل وعلا بين لنا بأن هؤلاء لو دعوتموهم فلن يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لهذا الله جل وعلا قال: وما أنت بمسمع من في القبور. قال جل وعلا: إنك لا تسمع الموتى. ولذلك تقرر في نفوس الصحابة أن الأموات ما يسمعون، لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام حينما تكلم مع قتل بدر من المشركين لما رموا في قليب بدر، فقالوا: يا رسول الله كيف تكلم أناس أموات؟ قال: إنهم لا أسمع لي منكم. وهذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. فأي إنسان يعتقد بأن المقبور هذا ينفعه، هذا واقع في أمر عظيم وفي ذنب كبير، نسأل الله العافية والسلام. فإذا سأله من دون الله، يعني سأل المقبور: اشفني افعل لي كذا وكذا، فهذا وقع في الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلام، واضح؟ وأما إذا دعا عند القبر، دعا الله سبحانه وتعالى عند القبر، فقد وقع في بدعة قبيحة. الأمر الثاني معلوم، العقل يدل على هذا، على أن هؤلاء الموتى هم يعني في حالة يريدون من يعني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، خلاص ما عنده عمل إلا من ثلاث، الله عز وجل جعل له أعمال يبقيها ينتفع بها بعد وفاته: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فما دام أنك ولله الحمد تخلصت يعني من هذه العقيدة، عندك نوع من عدم الارتياح، هذا من الشيطان. الشيطان يريد أن يرجعك إلى عقيدتك السابقة وهي عقيدة فاسدة. فاحذر يا معاذ، إذا جاءك مثل هذا الشعور قل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، واطلب العلم الشرعي واقرأ القرآن. والله لو قرأت فقط الآيات القرآنية اللي تتحدث عن هذا الجانب يكفيك هذا. كيف النبي عليه الصلاة والسلام يعني أبدى وعاد في هذه القضية، والصحابة الكرام رضي الله عنهم ما منهم ولا واحد لجأ إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته أبدا، كان يسلمون عليه فقط. ما سمعنا عن واحد من الصحابة أنه قال يا رسول الله شفني، يا رسول الله أغثني، يا رسول الله مدد، يا رسول الله نحن في مشكلة. أبدا أبدا. يعني لما تولى أبو بكر الصديق أول مفاجأة من المفاجآت ارتداد بعض قبائل العرب وليس فيهم أحد من المهاجرين والأنصار، الأطراف هذه. ما جاء أبو بكر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نحن في أزمة ونحن في مشكلة، أبدا أبدا. وإنما جيش الجيوش ورد وصد عدوان المرتدين. عمر بن الخطاب كان يقول يا تمنيت لو أني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية. ما ذهب إلى قبره وقال يا رسول الله ما تفسير هذه الآية، ما حكم هذا أبدا، مع أنه بجواره قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الشيطان يا معاذ يحاول أن يرجعك إلى ما كنت عليه، فأكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، اطلب العلم الشرعي بإذن الله ستجد العافية. معاذ طبعا يقول بأنه لما كان صغير لديه أولاد عم كانوا يخوفونه من الظلام، يقول يعني بقيت أخاف من الظلام والآن يعني تخلصنا عما، لكن لما أقف في الظلام أشعر بي يعني شيء ورغبة في الانصراف. معاذ طبعا أنا أجبتك أثناء السؤال وقلت لك الظلام يعني الإنسان لديه خوفان، خوف طبيعي وخوف شرعي. الخوف الطبيعي أن الإنسان يخاف من الظلام، نص العلماء في كتبهم يقولون الخوف الطبيعي أن الإنسان يخاف من الظلام، يعني إذا دخلت ظلام دامس سواء في المدينة أو خارج المدينة تترقب وتخاف، طبيعي جدا. ما في أحد ما يخاف من الظلام، ما في أحد إلا وهو يتوجس خيفة، قد يقل عند بعض الناس، لكن الأصل أنه يخاف من الظلام. يخاف من الأسد، إذا شاف الأسد أمامه خاف من الأسد، يخاف من الحية الثعبان مثلا، واضح، يخاف من العقرب، يخاف، وهذا خوف طبيعي يا أخي الفاضل. الخوف الثاني يسمونه خوف السر، هذا أن تخاف من الله عز وجل، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وإياي فإياي فارهبون. هذا الخوف لا يكون إلا لله عز وجل. أما أن يخاف الإنسان من مقبور أو يخاف من تمثال، خوف السر هذا كأن يعتقد بأن هذا المقبور أو هذه الشجرة أو هذه الحجارة أنها تملك ضر ونفع وممكن تؤذيك، هذا خطير على عقيدة الإنسان، واضح؟ بارك الله فيك، تفضل يا عمر.
السلام عليكم أخويا.
وعليكم السلام وبركاته.
في عندي سؤالين.
تفضل يا عمر.
أنا جدي الله يرحمه توفى من شهر.
نعم.
ومن 30 أو 25 سنة تقريبا دعس طفل، هو دعس طفل بالسيارة، السيارة دعس طفل.
طيب.
الطفل توفى. تمام. لكن الأهل الطفل أسقطوا حقهم يعني وسامحوه في هذا الشيء، كان قضاء وقدر الله. فهو سأل يعني سأل المعارف في الدين وكذا، قالوا له لازم تصوم شهرين. فهو الله يرحمه توفى وما صام الشهرين هذولا، فكيف نقدر أنا أصير ابن ابنه؟
طيب بالنسبة للخطأ على جدك،
هو الطفل كان جوا السيارة يلعب، جدي جاي مشغل السيارة وماشي وما مو منتبه للطفل انه جوا.
طيب يعني القضاء المحكمة قالت عليك دية وكفارة، هم تنازلوا عن الدية باقي الكفارة.
ايوه هم تنازلوا عن الدية وتنازلوا عن كل شيء. نعم.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، انا اجتنا مولودة اختي من تقريبا اسبوع وسميناها ريماس، الناس كلها تقول ان هذا الاسم حرام، وانا سألت، في ناس تقول لي حرام، في ناس تقول لي لازم تسأل، ما ادري.
مولودة من اسبوع ها؟
ايه مولودة من اسبوع.
لك هذا المولودة؟
لا اختي تصير.
طيب ابشر يا عمر.
تمام.
مرحبا، حياك الله يا عمر. تفضل يا ام خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، أخوي الله يحفظه ما يصلي في المسجد نهائي إلا يوم الجمعة، يصلي في البيت الصلوات في البيت، ولا أذن المدن أحيانا قبل ما يكمل الأذان يصلي، تلقى يصلي وأقول له حرام ما يجوز ردد برا المدن وكذا، ورجال هو كبير ومعلم مدرسة وعمره فوق 50 سنة تقريبا وزيادة، وأقول له ما يجوز وما يصلي غير يوم الجمعة في المسجد، غير كذا يصلي في البيت وولده مثله، وحاولت فيه ما أدري عاد وش مصيره، الله يستر عليه ويهديه لنفسه.
شاب
أكتب النصيحة لي يا شيخ. والسؤال الثاني، أنا أصلي وأفترش الأرض، عندي تعب في أعصاب اليدين وأفترش، صلاتي صحيحة ولا
يعني لا؟ يعني تحطين ذراعك على الأرض، هذا الذراع على الأرض، تبسطينه بسط ها؟ والسبب عندك مشاكل في الأعصاب يعني؟
عندي مشاكل في الأعصاب. أي
الله يعافيك يا رب.
الله يرضى عليك، شكرا.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم. ضوا.
عليكم السلام وبركاته.
كيف الحال؟
مرحبا ومسهلا.
يا مرحبا. بس عندي سؤال، طال عمرك رحت العمرة الأسبوع الماضي.
اي.
استمرت وأنا والوالد وزوجتي.
أيوة.
ونخلص من الطواف والسعي بين الصفا والمروة، طلعت برا الحرم المكي، يعني شافني الحلاق وتحللت وقصص شعيرات من راسي يمين ويسار، قال لي واحد لا غلط، لازم تشل الشعر كامل، إذا كان 4 تنزل 3، إذا كان 3 تنزل 2، فما أدري هل عمرتي جائزة أو ما جائزة. بس هذا السؤال.
كم اللي أخذ من شعرك؟ أخذ واجد يعني من الأطراف كلها ولا
أخذ يمين ويسار وورا وقدام؟
طيب أبشر يا محمد.
نتف شعيرات يعني من يمين ويسار وورا ومن كل مكان يعني.
هذا واقف برا، ما هو من تبع الحلاقين المحلات؟
لا.
أي. طيب يا محمد.
بس هاي.
حياك الله. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤال واحد بس الله يخليك.
تفضل.
عندي أنا ساكن البصرة وعندي الولد يداوم في بوضبي، مستأجر شقة مخصص لي غرفة هناك، أنا أسير في الشهر مرة تقريبا يوم ولا يومين وأرجع، يعني أسير مثلا مواعيد مستشفى وكذي ونطلع برا، هل يجوز القصر ولا أتمم الصلاة يعني؟
الحين أبو محمد أنا ناسي المسافة بين الظفرة وبوضبي كم؟
والله حوالي 150 كيلو
تقريبا. والشقة هذا أنت. نعم. أنت اللي مأجرها للولد؟
لا الولد هو اللي مستأجرنها.
ها الولد
مستأجرنها من برا. نعم بس مخصص لي غرفة
مخصص
يعني هناك عندهم.
أي
نعم.
شاء
بس أسير يعني شهر مرة ولا مرتين، أسير مثل عندي مواعيد مستشفيات وهذه.
واضح. أبشر.
بس هاي الله
يبشرك الله
يحفظك.
الله يحفظك. تفضل يا أم أحمد. أم أحمد من السعودية. أختي أم أحمد تفضلي من السعودية. راحت. يلا تفضل يا جمال.
أهلين
جمال.
أيوة
تفضل.
أه؟
تفضل تفضل أنت على الهواء.
على الهواء أتريه أنا أتكلم مع منو الحين.
تفضل أنت في التلفزيون مباشرة الحين. تفضل يا جمال أنت من وين؟
أبو ظبي.
تفضل يا جمال. تفضل الله يحييك. أنا أسمعك تفضل. راح جمال. آه يمكن جمال رجل كبير لو العيال يرتبوا له الاتصال. بارك الله في الجميع. طيب أرجع للأسئلة بالنسبة للأخت أم راشد من رأس الخيمة. أم راشد تسأل عن يعني بالنسبة للمدود أو البعض المدود الموجودة في سورة الفاتحة، تقول يعني هل نشدد فيها أم لا؟ أختي أم راشد بارك الله فيك، بالنسبة لسورة الفاتحة فيها مدود وفيها أحرف مشددة، 11 حرفا في الفاتحة مشدد، يجب على القارئ أن يقرأها بتشديداته، لأن الحرف المشدد أصل حرفين لكن شدد فجعل حرفا واحدا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بالنسبة للمدود طبعا معروف المدود، المد الجائز والمد الواجب. سورة الفاتحة أيضا فيها مدود تنتبهين لها. بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تقول: المريض بالبواسير إذا وضع الدواء بيده من دون حائل هل ينتقض وضوءه؟ أختي أمة الله من الجزائر بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، بالنسبة لي من به مرض البواسير ثم وضع الدواء بيده من دون قفاز ولا حائل، فإن الراجح من قولي أهل العلم أن لمس الدبر ناقض للوضوء، وهذا قول طبعا فيه خلاف، لكن عموما من باب الاحتياط ينتبه الإنسان، وإذا لمس الدبر من دون قفاز ولا حائل أي حائل من الحوائل فإنه إذا كان متوضئا يكون قد انتقض وضوءه. عمر من السعودية يقول: جدي توفي من شهر وقبل 20 أو 25 سنة، دعس طفل والطفل توفي وأسقطوا الدية، أهل الطفل أسقطوا عن جدي يقول الدية، بقي الصيام، يقول جدي ما صام ماذا عليه؟ عمر من السعودية أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لجدك، صلى تعالى يجعله في جنات النعيم. بالنسبة للقتل الخطأ يجب فيه شيئان: الأمر الأول الدية، وهي حق لأولياء الدم، وتكون على العاقلة بالنسبة لجدك، يعني يدفعونها الجماعة وأقاربه وأرحامه يدفعون عنه، هذه بالنسبة لقتل الخطأ. ما دام أنهم أسقطوا الجماعة أسقطوا الدية خلاص سقطت عن جدك، يبقى الكفارة التي حق الله عز وجل. كفارة القتل شيئين مرتبين: عتق رقبة، فإن لم يجد أو يستطيع يصوم شهرين متتابعين. الآن ما في رقاب، أصبح الآن الصيام. الصيام هل الصيام الآن يسقط عن جدك لكونه توفي والكلام هذا من 25 سنة أو 20 سنة؟ الراجح من قول أهل العلم أنه ما يسقط عنه، وأن ذمة جدك مشغولة بالصيام، وأن الله تعالى يسأله يوم القيامة، هو الآن بين يدي الله عز وجل. لهذا بارك الله فيك هناك من أهل العلم أن يذهب إلى أن ورثته يصومون عنه، عياله أو أحفاده مثلك أنت يا عمر، حفيدة مثلا تصوم عنه شهرين متتابعين، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وهذا الحديث يعني يشمل كل صوم واجب، ولا يقصر على النذر كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء، وإنما كل صوم واجب فإنه يصام عن الميت. فأنت بارك الله فيك يا عمر إذا عندك الاستعداد تصوم شهرين متتابعين ما تفطر ولا يوم، جزاك الله خير، وتبرئ ذمة جدتك من هذا، عفوا جدك من هذا الحق الذي يعني تعلقت به ذمته واشتغلت به ذمته، والله سائله يوم القيامة. بارك الله فيك. عمر من السعودية يقول: يعني جت أختي مولودة من أسبوع تقريبا، يقول سموها ريماس، يقول الناس اختلفوا في هذا الاسم، منهم من يقول حرام منهم من يقول مكروه إلى آخر ما ذكر. عمر بارك الله فيك، بالنسبة لاختيار الاسم الحسن للمولود هذا مما نبهت عليه الشريعة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام غير بعض الأسماء، بعض الأسماء اللي فيها تزكية، بعض الأسماء التي فيها قبح، بعض الأسماء التي فيها تعبيد لغير الله، بعض الأسماء التي فيها صعوبة وعسر، غيرها النبي عليه الصلاة والسلام. ومما نص عليه أهل العلم أن المسلم ما يسمي أولاده سواء كان ذكور أو إناث بأسماء أجنبية، ما يسميهم بأسماء أجنبية. فإذا كان ريماس ليس له صلة بلغة العرب وليس له معنى عند العرب، فينبغي حقيقة عدم التسمية بهذا، وهذا يؤثر حتى على المولود. ولذلك من أهل العلم من كتب في هذا وذكر بأن للإسم أثر على المولود، الإسم له أثر على المولود. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أسماء الذكور ماذا قال؟ قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. حارث من الحرث والعمل، وهمام من الهمة، ها؟ وكذلك البنات. ولهذا ينبغي حقيقة للإنسان أن يختار الأسماء الطيبة. فيا عمر، أما وقد قيل وأما وقد لاك الناس في هذا الاسم اتركوه، ما دام البنت الحمد لله عمرها أسبوع ما يضرها، يعني ما يقول والله خلاص يلتصق بها الاسم، الآن غيروه، غيروه من الأسماء الطيبة، خديجة، عائشة، أسماء موجودة الحمد لله يعني في بلدنا. أما الأسماء العسرة، الأسماء الأجنبية، الأسماء اللي ما هي من ثقافتنا ولا من مجتمعاتنا، ينبغي للناس أن يكون لديهم شخصية. يعني بعض الناس شخصيته مهزوزة ومترهلة وضعيفة ويستقبل أي شيء، لا، وين شخصية المسلم؟ يعني سامحني لما أقول هذا الكلام، لأن الناس تجاوزوا ريماس، تجاوزوا، جابوا أسماء غريبة جدا، جابوا أسماء ما تدري من وين جابوها، لا لها لا في قاموس العرب ولا في مجتمعاتنا ولا من بيئاتنا. بارك الله فيك يا عمر، مبارك لكم بالمولودة، والله يصلحها يا رب وينبتها نبات حسن ويجعلها من حافظة كتابه ويقر عين والديها، لكن الاسم طيب أنكم تغيرونه. جوز 50 ومعلم لكنه ما يصلي صلوات الخمس، ما يصليها في المسجد وإنما في البيت، وتبعه على ذلك ابن له لكن الجمعة يشهدها. تقول يعني ما النصيحة وما الحكم؟ أختي أم خالد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الجماعة واجب على الذكر البالغ في الراجح من قولي أهل العلم، ولذلك يجب على كل ذكر بلغ أن يشهد صلاة الجماعة في المسجد، والأدلة واضحة في القرآن والسنة وفي الآثار الصحابية، واضحة وظاهرة. يعني الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. سماهم رجال، لاحظ سبحان الله كيف جاءت هذه اللفظة في هذا في سياق مسألة إعمار بيوت الله عز وجل. ويقول جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وبالنسبة للأحاديث كثيرة جدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قال العلماء ما معنى فلا صلاة له؟ ذهب فريق من العلماء لا صلاة له صحيحة إذا صلىها في البيت، وهذا قول معروف وعليه أئمة وفقهاء ومذاهب. القول الثاني قالوا لا صلاة له كاملة، وهذا ظاهر ما يحتاج إلى تفسير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 27 درجة، وفي لفظ 25 درجة، فلا يحصل على الأجر كاملا. هذا قول، يعني القول الآخر. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولذلك قال في أول الحديث لقد هممت، ولم يفعل لي جاء في المسند وغيره لما فيها من الذرية والنساء، يعني هذول الذين ما تجب عليهم صلاة الجماعة، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين خطورة ترك صلاة الجماعة. والله جل وعلا ذكر المنافقين، ماذا قال؟ قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. والمعنى أنهم ممكن يصلي في البيت لكن الله تعالى فضحهم لأنهم يتخلفون عن صلاة الجماعة، فضحهم الله عز وجل. المنافق قد يقول طيب يا أخي أنا أصلي في البيت، لكن لما كانت صلاة الجماعة واجبة وجب أن يشهدها المسلم. أما المنافق الذين فضحهم الله عز وجل كانوا يتركون صلاة العشاء وصلاة الفجر لأنه ما كان في يعني إنارة ولا أضواء، يقول لماذا نصلي ونحن في ظلام دامس ما حد يعرفنا، فهم يخادعون الله وهو خادعهم. والصحابة رضي الله عنهم ما كان أحد منهم يتخلف عن صلاة الجماعة، حتى هذا الأعمى الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن بيني وبين هذا المسجد واد كثير الهوام وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، أفأصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فلما ولى ناداه
قال أعد فأعاد فقال قال تسمع النداء تسمع الأذان؟ قال نعم يا رسول الله. قال أجب فلا أجد لك رخصة. أجب فلا أجد لك رخصة. يعني حتى هذا الحديث حير العلماء، قالوا كيف يعني الأصل أن هذا معذور، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في حاله فيما يظهر، ورأى بأن ليس كل أعمى ما يستطيع الحركة، بعض الذين أخذ الله أبصارهم عوضهم بصائر أذكى وأفطن من الذين يرون من الذين يبصرون، فلذلك قال لهم سلم لا أجد لك رخصة. وهذا دليل على 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 أهمية صلاة الجماعة. والله جل وعلا يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. من جملة سهوهم عن الصلاة الذي ذكره العلماء أنهم كانوا يتأخرون عن صلاة الجماعة، يتأخرون عن صلاة الجماعة. ولذلك يعني مثل يعني أخوك بارك الله فيه صلى الله تعالى يفتح على قلبه، كيف يفرط في مثل هذا الأجر؟ ها؟ والناس يعني أيضا يشهدون للإنسان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنتم شهداء، شهداء الله في أرضه، إذا لما مرت جنازة وشهدوا عليه خيرا قال وجبت، فقال وما وجبت يا رسول الله؟ قال وجبت لها الجنة، أنتم شهداء، شهداء الله في أرضه. لهذا الآن مثلا الناس الآن كيف يعرفون بأن أخوك يصلي؟ ما يدروا. ما الآن أي إنسان بلغ ما يشهد المسجد يتهم بأنه تارك للصلاة، يتهم بأنه تارك للصلاة، لأن الناس ما يعلمون الغيب، ما يعلمون الغيب. ولذلك لو مات قدر الله إن شاء الله بعد عمر طويل يقول الناس ليش تصلون عليه؟ ما يصليها، كيف تصلون عليه؟ كيف تشهدون جنازته؟ وكيف تشيعون جنازته وتحضرون المقبرة؟ هذا ما يصلي، مثل ما ذكرتي أنت ما يشهد ولا صلاة إلا الجمعة، والجمعة تعرفين يجتمع خلق كبير ما يعرف إلا يعني الأول من التالي. فلذلك أنا أنصحه وأذكره بالله، خاصة وأنه دلف إلى سن أو الآن هو في 60، يعني اللي دخل في 50 يقال في 60. وشوف سبحان الله ذكرت الأخت أم خالد كيف أن ابنه تأثر فيه، وهذا وين يعني الأب المفترض يكون قدوة العيال، حتى لو كان يعني حتى لو كان أخوك هذا الله يفتح على قلبه مقتنع برأي من الآراء اللي يقرأها مثلا أو تدار عند بعض يعني من لديه ثقافة، والله صلاة الجماعة سنة مؤكدة ويتركها، والله لو كان لأجل ابنه فقط إن ما يقتدي فيه في التكاسل لكان يكفي هذا، لكان يكفي هذا. وأنا بعلمه بعض العلماء الذين يقولون بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة ما يتركون صلاة الجماعة. أنا أعرف من المعاصرين وأقرأنا عن المتقدمين اللي يقولون بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة ما يتركون صلاة الجماعة. طيب ليش قال هذا العالم هذا الكلام؟ لأنه مجتهد، هو يدين الله عز وجل، هذا الذي أوصله إليه علمه واجتهاده، يقول أنا والله اجتهدت، ومع ذلك تجد ما يتخلف عن صلاة الجماعة أبدا، هؤلاء العلماء الذين يقولون بهذا القول. فلذلك نصيحة له، لعل إن شاء الله يتابعني هو أو توصلي إلى الكلام، أنا أدعو الله تعالى له بأن الله تعالى يشرح صدره ويسر أمره ولا يفرط. وأختم يعني طولت شوي، يعني لو قيل له والله الآن فيه في مصرف ولا شركة عارضة أسهم الربح ما شاء الله اللهم بارك، في قسم السهم بدرهم بس تربح درهم، وفي قسم لا السهم ب27 درهم، أسأله بالله ها أيهما يختار؟ والله إن لا يختار أبو 27، والشبي أبو درهم هذا. قالوا له شف أنت ما تساهم إلا بوحدة من ثنتين، إما هذا أبو درهم يتربح درهم فقط يعني 1000 يجيب لك 2000، وإلا هذا أبو 27، 27 في 1000 كم عندكم الحساب؟ ما يختار أبو درهم، يختار أبو 27. ليش؟ لأن دنيا. طيب وين الأجر في الآخرة؟ وين؟ بعدين الإنسان ما يدري، يعني هو الآن يصلي يقول ما أدري أنا قبلت صلاتي أم لا. أسأل الله تعالى أن يشرح صدره. بارك الله فيك. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بعد إذنك، لو أنا كنت عايز أشتري شقة بالتقسيط وفي في العقد بند غرامة التأخير إذا في قسط تأخر أو كده، يعني لو في تأخير في قسط مثلا شهري أو حاجة بيضيفوا علي غرامة التأخير.
نعم.
العقد كده صحيح إن أنا أكتب العقد عادي مش مشكلة، بس أتجنب التأخير ولا ده بقى يأثر على عقد ربوي ما ينفعش إن أنا أوقع عليه؟
أبشر يا محمد. مرحبا مرحبا. تفضلي يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام تبركاته.
كيف نثني على الله سبحانه وتعالى في بداية الدعاء وماذا نقول؟
نعم.
هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، ما المقصود بكنز من كنوز الجنة؟
نعم.
أحيانا بعض من الأخوات ترسل لي ملصق فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أكون مستعجلة ولا أنتبه للملصق اللي فيه السلام، هل علي إثم إذا لم أرد السلام؟ لأن رد السلام واجب، وهل أرده كتابة أم أنطق به؟ وهل كتابة السلام، هل كتابة السلام عليكم ورحمة الله بالرسالة يكون الأجر مثل النطق بها؟
أي.
وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله. أم خالد من السعودية تقول عندي مشاكل في أعصاب اليدين وإذا صليت أفترش، يعني تقول ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة أم خالد شفاك الله وعافاك الله، أسأل الله تعالى يكتب أجرك، ما فيها شيء بالنسبة لك، أنت معذورة. عندنا قاعدة أختي الفاضلة مهمة جدا، وهي أن الحاجة تنفي الكراهة كما أن الضرورة تنفي التحريم، كذلك الحاجة. أنت محتاجة إلى مثل هذا، يعني أنت الآن لو سجدت ما تستطيعين أنك ترفعين العضد، وإنما بسبب آلام الإشكالات اللي عندك شفاك الله تفترشين، ما عليك شيء. وهو في أصل مكروه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبسط المصلي ذراعيه كانبساط الكلب، لكن لما كان عندك حاجة إلى هذا الأمر لأنك ما تستطيعين ما عليك شيء ولله الحمد. محمد من دبل حصن يقول أنا رحت عمرة الأسبوع الماضي أنا والوالدة والزوجة، يقول بعد ما خلصنا من السعي يقول طلعت خارج الحرم وقابلني شخص وأخذ من شعر رأسي، يعني شعرات من أطراف الرأس، يقول بعدين قالوا لي ما يصح لابد أنك تخفف أكثر، ما حكم ذلك؟ هذا عمرتي الصحيحة. محمد من دبل حصن أرجو الله تعالى أن يقبل عمرتك، وهذا الفعل ليس له علاقة بصحة العمرة أو ببطلان العمرة، لا ما له علاقة، يعني بمعنى أن عمرتك ولله الحمد ما دمت أن أتيت بالأركان العمرة طيبة وإن شاء الله مقبولة. المسألة الثانية، مستقبلا يا محمد إذا أردت أن تعتمر أو تحج لابد إذا اخترت التقصير وليس الحلق أنك تعمم رأسك كاملا بالتقصير، مثل ما قال لك صاحبك إذا كان شعر رأسك 4 تقصر إلى رقم 2 أو رقم 3 أو رقم 2، إذا كان شعرك رقم 2 تقصر إلى 1، تعمم جميع الرأس بالمكينة هذه اللي عند الحلاق، واضح؟ وأنا أنصح كل إنسان يذهب إلى مكة أن لا يسلم رأسه لهؤلاء الموجودين خارج الحرم عند المروة بالذات، اللي بيده مقص ويأخذ منك دراهم، اترك هؤلاء، هذا جهال، وهؤلاء أصلا مخالفين للأنظمة والقوانين اللي وضعتها الدولة، وهناك محلات للحلاقة يعني عندهم تراخيص رسمية ومعروفين ومراقبين، هم اللي يذهب إليهم المعتمر، ولا يعطي رأسه لواحد في الشارع يقول له أقصر لك ويأخذ منه 5 ريالات ولا 10 ريالات على شعرتين أخذ من هنا ومن هنا، ها؟ فلذلك أنت أخطأت، لكن ما له علاقة، أنت حللت الحمد لله، مستقبلا تعمم رأسك بالتقصير. وأنا أقول لك هذا لأن المسألة فيها خلاف، يعني بعض العلماء يرى لو أنه أخذ ولو جزء يسير من رأسه تحلل، لكن هذا طبعا مرجوح، القول الراجح التقصير، أنك تعمم رأسك كاملا بالتقصير. أبو محمد من أبو ظبي يقول أنا ساكن مدينة الظفرة وعندي ابني في أبو ظبي والمسافة بيننا وبين أبو ظبي 150 كيلو. يقول عند شقة هناك مخصص لغرفة، يقول أحيانا من شهر شهر مرة تقريبا أزوره لأروح مثلا مراجعات أو شيء. يقول هل أقصر عنده أم لا؟ أبو محمد بارك الله فيك، ما دام أنك تذهب يوم وعندك سكن مخصص من عند الولد والولد وما يملك لأبيه، فأنصحك خروجا من الخلاف أن لا تقصر إذا وصلت أبو ظبي. أما في الطريق بين أبو ظبي وبين الظفرة، نعم إذا وافقتك صلاة الظهر تجمع وتقصر، إذا وافقتك صلاة العصر محطة من المحطات تجمع وتقصر. وصلت أبو ظبي عند الولد لا، لأن هذا يظهر بأن أشبه بإقامة ثانية لك. والمسألة فيها خلاف يا أخي محمد أبو محمد، فيها خلاف، لكن الاحتياط أنك ما تقصر ولا تجمع. محمد من مصر بارك الله فيه يقول أنا أريد أن أشتري شقة بالتقسيط ومكتوب في العقد بأن هناك غرامة تأخير، يقول ما حكم التوقيع على العقد؟ محمد من مصر بارك الله فيك، أولا عندنا بالنسبة لشراء الشقة على المخطط يجوز ابتداء، يجوز من حيث الأصل يجوز، وإن كانت مجهولة لكن هذه للحاجة وللمصلحة. الأمر الثاني بالنسبة للغرامة المالية المرتبة على التأخير، هذه ربوية بإجماع العلماء، ولم يخالف في هذا أحد على أن الغرامة الموضوعة على القسط الشهري لأي معاملة سواء شراء سيارة ولا شراء بيت ولا شقة ربوية. المسألة الثالثة، يختلف الحال من شركة إلى شركة ومن مصرف إلى مصرف، فبعض الشركات وبعض المصارف يا محمد يقولون نحن إذا ما وضعنا هذه الغرامة سيتأثر مشروعنا وسيتساهل الناس في قضية عدم السداد، وليس عندنا القدرة أن نرفع قضايا في المحاكم لألف ألفين شخص. طيب ماذا تصنعون؟ قالوا نرتب غرامة مالية ونجنبها رؤوس أموالنا، نعزلها، يسمونها الأموال المجنبة، حساب الخيرات، حساب كذا، ها، ويعطونها للجمعيات الخيرية أو للفقراء. ما فيها شيء في 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 ما يظهر، لا شيء في ذلك، هذه من جنس العقوبات التي ليس لها علاقة بالربا. أما إذا كانت الشركة تقول لا غرامة مالية أدخلها جيبي، أدخلها حسابي، أدخلها أصل مالي، هذا محرم ولا يجوز لك أن تعقد معهم ابتداء. والآن الحمد لله أكثر المنتشر الآن هو الحالة الأولى اللي ذكرتها لك، فيها مسألة يعني فيها مسألة فهم لهذه القضية، وأخذوا بأقوال الفقهاء في قضية كيفية التخلص من هذه الأموال. كريمة من المغرب تقول يعني كيف نثني على الله سبحانه وتعالى في بداية الدعاء؟ يا كريمة بارك الله فيك، بالنسبة للثناء على الله عز وجل في بداية الدعاء هو الثناء عليه بأسمائه سبحانه وتعالى وبصفاته. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أنت الملك رب السماوات والأرض مثلا، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، وهكذا تثنين عليه بأسمائه وبصفاته مثلا، وتصلين على النبي عليه الصلاة والسلام. كريمة من المغرب تسأل تقول هل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة؟ كريمة بارك الله فيك، الجواب نعم، يعني مر علي مثل هذا الحديث أن كل تسبيحة فهي غرس في الجنة، فكل تسبيحة أو تحميدة أو تهليلة أو تكبيرة فهي غرس للمسلم في ملكه في جنة الله سبحانه وتعالى. خلاص طيب، أعتذر منك يا كريمة لأن وقت البرنامج انتهى، غدا إن شاء الله أجيب على سؤاليك المتبقيين، وأيضا نستقبل الأسئلة الأخرى من المشاهدين والمشاهدات. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.